بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. فالمؤكد لعامله نحو: وكلم الله موسى تكليما، وقولك ضربت ضربا. والمبين لنوع عامله نحو: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. والمبين لعدد عامله نحو: فدكة دكة واحدة، وقولك ضربت زيدا ضربتين. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب المنصوبات، والباب الأول هو المفعول به وألحق به الاشتغال والمنادى، وألحق به الاشتغال والمنادى. هذا هو الباب الثاني من أبواب المنصوبات، المفعول المطلق، وهو أحد المفاعيل الخمسة، أحد المفاعيل الخمسة. والمفاعيل الخمسة التي تذكر في النحو هي المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول فيه، والمفعول معه. ما هو المفعول المطلق؟ تعريف المفعول المطلق: سمي المفعول المطلق بهذا الاسم لأنه لم يقيد بأداة كما قيد غيره من المفاعيل، فغيره من المفاعيل مقيد إما به أو له أو فيه أو معه، يقال المفعول به، المفعول له، يعني مقيد بحرف الجر. بخلاف هذا المفعول فإنه لا قيد له. وأما تعريفه في اصطلاح النحويين فهو ما ذكره المصنف هاهنا، قال رحمه الله: وهو المصدر. ولفظة المصدر يراد بها المصدر الصريح، يراد بها المصدر الصريح، لأن المصدر على قسمين: صريح ومؤول بالصريح. المؤول لا يمكن أن يقع مفعولا مطلقا، وإنما يقع المصدر الصريح. وبهذه الكلمة المصدر، أن المفعول المطلق هو المصدر، أخرج ما لو كان اسم فاعل ليس بمصدر، كما في قولك، أو كما في قوله تعالى: ولا مدبرا. فمدبرا هنا اسم فاعل وليست مصدرا، فماذا يكون إعرابه؟ يكون حالا لا مفعولا مطلقا، يكون إعرابه حال، مدبرا حال. إذن لابد من كونه، من أن يكون مصدرا. وهذه المسألة مسألة: هل كل مفعول مطلق مصدر؟ اختلف فيها، والذي قرره ابن هشام أنه ليس كل مفعول مطلق مصدرا، وليس كل مصدر مفعولا مطلقا. انتبه لهذه، ليس كل مفعول مطلق مصدر، فقد يأتي بغير المصدر، كما في قولك ضربته سوطا، والسوط ليس بمصدر، السوط ليس بمصدر، ومع ذلك يعرب مفعولا ايش؟ مفعولا مطلقا. وذكر أن بينهما عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص، أن بينهما عموما وخصوصا من وجه. إذن يقال كل مفعول مطلق مصدر أم لا؟ ليس كل مفعول مطلق مصدر. لماذا؟ لأنه قد يأتي ما ليس بمصدر مفعولا مطلقا، مثل ضربته سوطا، والسوط ليس بمصدر. أيضا يقال ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، كأن تقول مثلا قد يأتي مبتدأ، كما في قولك ضربك ضرب شديد، ضربك ضرب شديد، ضربك ها هنا ايش؟ كلمة ضرب مصدر، وهل وردت مفعولا مطلقا؟ لا، وردت مبتدا وخبر، وردت مبتدا وخبرا. إذن فقوله المصدر يقال هذا المصدر هو المصدر الصريح، فلا يقع المؤول بالصريح مفعولا مطلقا، وخرج بقوله المصدر خرج اسم الفاعل وما شابهه، خرج اسم الفاعل وما شابهه. إذن لماذا ذكر المصدر مع أنه قد يأتي غير المصدر؟ ذكره باعتبار الأغلب فيه. ثم قال الفضلة، أي هذا المفعول المطلق يأتي مصدرا وهذا هو الغالب، ويكون فضله، يكون فضله. والفضله هو المراد بها الشيء الزائد، ما ليس بعمده، ما ليس بعمده. فأخرج بهذه الكلمة ما كان عمدة في الكلام. المفعول المطلق ممكن أن تستغني عنه، تقول مثلا ضربت زيدا ولا تأتي بالمفعول المطلق، كان في ذلك غنى أم لا؟ تستغني. بخلاف ما لو جاء المصدر، هذا المصدر يأتي عمدة، كما في قولك ضربك ضرب شديد، الآن جاء عمدة لأنه مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر عمدة في الكلام، عمدة في الكلام. إذن هذا المصدر يشترط أن يكون فضله، يشترط أن يكون فضله حتى يكون مفعولا مطلقا. قال ثم قال المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. هذه هي الحالات والأنواع للمفعول المطلق، وهي فوائد المفعول المطلق. لماذا يؤتى بالمفعول المطلق؟ ما فائدة المفعول المطلق؟ هو يجيبك في التعريف فيقول لتأكيد عامله أو لبيان نوعه أو بيان عدده. هذه هي فوائد، وهي أيضا أنواع، هي أنواع لمن؟ للمفعول المطلق. هي فوائد وأنواع للمفعول المطلق. الأول منها المؤكد لعامله، المؤكد لعامله، والمؤكد لعامله هو ما أفاد أو أن يفيد ما أفاده عامله، أن يفيد ما أفاده عامله من الحدث من غير زيادة على ذلك. ما معنى المؤكد لعامله؟ هو أن يفيد ما أفاده عامله من الحدث من غير زيادة على ذلك. فمثلا لو قلت ضربت ضربا، ضربت ضربا، أفاد هنا المفعول المطلق ما أفاده عامله وهو الفعل ضربت من الحدث، هذا حدث على منطبق عليه من غير زيادة فيه، من غير زيادة فيه، يؤتى به لتأكيد ذلك العامل، لتأكيد الضرب، لتأكيد كلمة ضربت. وهذا التأكيد إنما يؤكد عامله إذا كان مصدرا، يؤكد عامله إذا كان مصدرا، مثل أعجبني ضربك زيدا ضربا، هنا أكد العامل، أكد العامل لكونه مصدرا. وقد يكون مؤكدا لمصدر عامله كما في قولك قمت قياما، قمت قياما مؤكد لمصدر عامله الذي فهم منه القيام. هذا المؤكد لعامله، إذن إذا أكد العامل فهو ماذا؟ فهو المفعول المطلق، النوع الأول من أنواع المفعول المطلق، أن يأتي مؤكدا للعامل. ما هو العامل في المفعول المطلق؟ ما الذي عمل فيه النصب؟ العامل للمفعول المطلق النصب ثلاثة أشياء: الأول مصدر مثله في اللفظ والمعنى، مصدر مثله في اللفظ والمعنى، كقوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاؤكم جزاء. هنا العامل، أين العامل الذي عمل، أين المفعول المطلق؟ جزاء. وأين العامل؟ جزاؤكم، هو المصدر، هو مصدر جزاؤكم، جزاء هو مصدر، فهو متفق معه في اللفظ وفي المعنى. الثاني الفعل، الفعل كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أين المفعول المطلق؟ تكليما. وأين العامل؟ كلم. الثالث الوصف، والمراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، المبالغة لاسم الفاعل. مثال هذه الثلاثة: والصافات صفا، الصافات، ماذا في هذه؟ اسم فاعل، أليس كذلك؟ صاف، صاف اسم فاعل. وأين المفعول المطلق؟ صفا. إذن هناك من هو الذي عمل في المفعول المطلق النصب؟ من الذي نصب المفعول المطلق؟ اسم الفاعل الوصف الصافات. أيضا اللحم مأكول أكلا، أين المفعول المطلق؟ أكلا. المفعول المطلق أكلا، وأين العامل الذي عمل فيه النصب؟ مأكول، وهو اسم مفعول. ونحو زيد ضراب ضربا، أين المفعول المطلق؟ ضربا. من الذي عمل فيه النصب؟ ضراب، على وزن فعال من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. إذن هذا هو العامل الذي أشار إليه بقوله المؤكد لعامله، المؤكد لعامله، يؤكد الفعل أو المصدر أو الوصف، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة. مفهوم هذا يا إخوان؟ مفهوم؟ نعم. زيد ضراب ضربا، ضراب على وزن فعال من صيغ المبالغة، صيغ المبالغة مبالغة اسم الفاعل. هذا مؤكد لعامله. مفهوم المؤكد لعامله؟ ما فائدة المؤكد لعامله؟ فائدته دفع السهو ورفع التجوز، كما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أي أن الكلام حقيقي وليس مجازي، جيء بكلمة تكليما لدفع ما يحصل من تجوز في الكلام، وأن الله عز وجل قد تكلم بكلام مسموع، كلمه بذاته لا بترجمان أو واسطة من أحد. النوع الثاني المبين لنوعه، المبين لنوعه، وذلك ومعناه، معنى المبين لنوعه أن يدل على هيئة صدور الفعل، يدل على هيئة صدور الفعل. وله صور يدل على هيئة صدور الفعل، وله صور. الأول أو الصورة الأولى أن يأتي مضافا، أن يأتي مضافا، كما في قولك صنعت صنع الحكماء، أين المفعول المطلق؟ صنع، هذا هو المفعول المطلق، ورد بأي صورة؟ مضافا، مضافا إلى من؟ إلى الحكماء مضافا. الثانية أن يأتي موصوفا، كقولك ضربت زيدا ضربا شديدا، ضربت زيدا ضربا شديدا. الثالثة أن يأتي مقرونا بأل، التي تدل على العهد أو تدل على الكمال وهي جنسية. مثاله دافعت عن زيد الدفاع، دافعت عن زيد الدفاع. أين المفعول المطلق؟ الدفاع. بأي صورة أتى؟ نعم، جاء مقترنا بأل، أي الدفاع المعهود. هذه أل تفيد تدل على العهد المعهود في الذهن. دافعت عن زيد الدفاع. ومن الصور أيضا الصورة الرابعة، أن يكون أو أن يأتي اسم إشارة منعوتا بمصدر محلى بأل، مثل أكرمت زيدا ذلك الإكرام، أكرمت زيدا ذلك الإكرام، أكرمت زيدا ذلك الإكرام. الصورة الخامسة، أن يكون المصدر نفسه دالا على نوع من أنواع عامله، كقولك رجعت القهقراء، رجعت، الرجوع يعني رجوع القهقراء، هذا نوع من أنواع، من أنواع ماذا؟ من أنواع الرجوع، من أنواع الرجوع. ومن الصور أيضا أن يكون المفعول المطلق لفظ كل أو بعض مضافا إلى المصدر كما سيأتي معنا، أحببته كل الحب، أو اجتهد كل الاجتهاد. ومن صور المبين لنوعه، لاحظ المبين، هذا هذه صور المبين للنوع، أن يكون اسم آلة للعامل، مثل ضربته سوطا، إذن إذا ورد بهذه الصورة أو بتلك تعلم أن هذا من أي نوع من أنواع المفعول المطلق؟ من المبين لنوعه، لنوع العامل، المبين لنوع العامل. أما صورة المؤكد لعامله فهي أن يكون مصدرا منكرا غير مضاف ولا موصوف، هذه صورة من؟ المؤكد لعامله. ما هي صورة المؤكد لعامله؟ أن يكون مصدرا منكرا، يعني ليس معرفا، غير مضاف، لا يأتي مضافا، ولا موصوف، ولا موصوف، مثل ضربت ضربا، ضربا هنا مفعول مطلق، مصدر منكر غير مضاف ولا موصوف، بخلاف هذه التي ذكرناها الصور، هذه مبين من صور من؟ المبين لنوعه، المبين لنوعه. فالمبين لنوعه أنه دل على هيئة صدور الفعل. فلو تلاحظ مثلا فيما تقدم من الصور، ما هي هيئة صنعك؟ قال صنعت صنع الحكماء. ما هي هيئة هذا الصنع؟ قال صنع الحكماء. تبين الهيئة، هيئة العامل أو الفعل. النوع الثالث المبين لعدده، المبين لعدده، وهو أن يدل على عدد مرات صدور الفعل، هذا المبين للعدد، يدل على مرات صدور الفعل، نحو ضربت زيدا ضربة أي واحدة، ضربتين، ضربات، وله صور ثلاث. المبين للعدد لعدد العامل هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون مصدرا مختوما بتاء الوحدة، مثل ضربته ضربة، أين تاء الوحدة؟ ضرب في كلمة ضربة، هذه تدل على الواحد. أكلت أكلة، مشيت مشية، قعدت قعدة، وهكذا. الصورة الثانية أن يكون مختوما بعلامة تثنية أو جمع، ضربته ضربتين، هذا علامة إيش؟ تثنية. ضربته ضربات، علامة إيش؟ جمع. الصورة الثالثة أن يكون اسم عدد مميزا بمصدر، نحو أشرت إليه عشر إشارات، أين المفعول المطلق؟ لا، أشرت إليه عشر إشارات. عشر هنا اسم العدد هذا، لأن كيف عرفنا أنه هو المفعول المطلق؟ بالمميز، المميز المميز وهو المصدر في قول إشارات، كذلك أيضا في قوله فجلدوهم ثمانين جلدة، أين المفعول المطلق؟ ثمانين. كيف عرفت أنه مفعول مطلق؟ بكلمة جلدة. نعم، هذه أنواع المفعول المطلق، مفهوم يا إخوان؟ نرجع إلى الإعراب. يقول المصنف رحمه الله: فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما. عندك
الواو استئنافية، وكلم في الماضي،
الواو حسب ما قبلها،
وكلم في الماضي مبني على الفتح،
كلم فعل ماضي مبني على الفتح،
ولفظ الجلالة فاعل مرفوع المتصرف بالمضارع على آخره،
لفظ الجلالة فاعل مرفوع،
وموسى مفعولا به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع مجرورها،
وموسى مفعول به منصوب على من نصبه
الفتحة المقدرة على آخره منع مجرورها التعبد،
الفتحة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر. تكليما
هنا مفعول مطلق،
مفعول مطلق منصوب. من أي أنواع المفعول المطلق؟
من الأفعال المؤكدة العامل.
كيف الأفعال؟
من المؤكد لعامله،
من المؤكد لعامله. طيب، ضربت ضربا، ها محمد؟ طيب،
ضمير متصل مبني في الحال رفع فاعل.
طيب،
وضربا مفعول مطلق منصوب على مصدر الضمير على آخره هو مؤكد لعامله.
طيب، والمبين لنوع عامله نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، ها؟ طيب، أخذ في الماضي مبني على السكون الاتصال بضمير رفع متحرك، ونا فاعل، والهاء ما يأتي مضاف في الفاعل في الفعل، ها؟ مفعول به، والميم في محل رفع، قلت في محل نصب مفعول به، والميم للجمع، وأخذ، أخذ هذا المصدر، أخذ فأخذناهم أخذ مفعول مطلق مبني. كيف مبني؟ أي المفعول المطلق منصوب، انتبهوا، المصدر هنا يقال هو اسم منصوب، اسم منصوب، المصدر اسم منصوب، المفعول مطلق اسم منصوب. ها ليس أخذ، أخذ أخذ، أخذ يأخذ أخذا، أخذ ها مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. طيب أخذ مضاف وعزيز مضاف إليه، مقتدر صفة مجرورة ومرفوعة مجرورة. طيب ما الشاهد؟ أخذ، هذا ما حاله؟ مفعول مطلق من أي نوع؟ أيشو؟ المبين لنوع العامل، أين العامل؟ أخذناهم، هذا العامل يبين نوع الأخذ، أخذ عزيز مقتدر، تمام. طيب وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير عندك؟ طيب نعم، زيدا مفعول به، مفعول مطلق منصوب وهو مضاف الأمير مضاف إليه، ماله مجرور. طيب والمبين لعدد عامله نحو فدكة دكة واحدة، فحس ما قبلها. طيب دكت فعل ماضي مبني على السكون وهو يعني بنيت على السكون وعلى الفتح، على الفتح ها على الفتح. أي سكون اتصل به، أي شيء اتصل به حتى صار ساكنا؟ تاء، هذه تاء ماذا؟ تاء التأنيث. خلاص تاء التأنيث يأتي الفعل الماضي معها إيش؟ مبني على الفتح. طيب هو الفعل نفسه ما له، حصل للشيء أو لا؟ طب كما هو الفعل، الفعل دك مغير الصيغة والتاء، التاء للتأنيث، والألف ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، دكة مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، واحدة دكة واحدة دكة واحدة صفة أو نعت. طيب ما الشاهد؟ دكة وردت بأي صورة؟ لبيان ليس النوع، العدد، عدد العامل كم مرة؟ قال مرة واحدة. وقولك ضربت زيدا ضربتين عندك؟ ضرب في الماضي طيب نعم
في
في محل ايش؟ نعم زيدا مفعول به
ضربتين
مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب الشاهد منه أنه جاء بصورة المبين لعدد من العامل لعدد العامل. طيب ما حكم هذه الثلاثة الأنواع من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ ما حكم هذه الثلاثة الأنواع من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ الجواب: الإفراد هو الأصل في الجميع بلا خلاف عند النحاة، يعني أنه يأتي المؤكد لعامله مفردا والمبين لنوعه مفردا والمبين لعدده مفردا. وأما التثنية والجمع ففيه تفصيل، إن كان مؤكدا لعامله فإنه لا يثنى ولا يجمع بالاتفاق، فلا تقول مثلا أكلت أكلين، هي أصلها أكلت أكلا وشربت شربا وجلست جلوسا، فلا يصح أن تقول جلست جلوسين تثني من المؤكد للعامل، لكن يصح أن تأتي به إيش؟ يصح أن تأتي به في بيان ماذا؟ في المبين، المبين لعدده، المبين لعدده. كيف تقول جلست جلستين مثلا، جلست جلستين أو جلست جلسات، ما يصح أن تقول جلست جلوسات ولا جلست جلوسين، قل جلست جلستين جلسات وهكذا. إذن المؤكد لعامله، المؤكد لعامله الذي يطابق ذلك العامل يؤكد العامل، هو لا يثنى ولا يجمع بالاتفاق، والمبين لعدده يثنى ويجمع بالاتفاق. المبين للعدد يثنى ويجمع بماذا؟ بالاتفاق. كما ذكرنا جلست جلستين جلست جلسات، ضربت ضربتين ضربت ضربات. أما المبين لنوعه ففيه خلاف، المبين للنوع فيه خلاف، يعني اختلف في هل يثنى ويجمع قولان مشهوران للنحاة، والصحيح أنه يثنى ويجمع. يثنى ويجمع كما في قوله تعالى وتظنون بالله الظنون، الظنون جمع ماذا؟ جمع ظن. وظاهر مذهب سيبويه هو المنع، وقد علمت أن الصحيح أنه يثنى ويجمع. وتقول أيضا سرت سيري زيد الحسن والقبيح، الحسن والقبيح، سرت سيري سيري زيد، تبين إيش نوع السير، نوع السير. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وإن وافق معنى فعله فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا، جلست قعودا وقمت وقوفا. طيب، هذه الفقرة تضمنت أقسام المفعول المطلق، وهذا التقسيم مبني على خلاف عند النحاة، مبني على خلاف عند النحاة. هل يكون معنى الفعل إذا ورد المصدر بمعنى الفعل هل يكون مفعولا مطلقا؟ للفعل الذي وافقه في المعنى، أم هو مفعول مطلق لفعل محذوف من لفظه؟ من حيث هذا التقسيم ذهب المازني والسيرافي والمبرد، واختاره ابن مالك أن المفعول المطلق ينقسم إلى لفظي ومعنوي، فيكون المفعول المطلق منصوبا بالفعل سواء كان الفعل موافقا له في اللفظ أو موافقا له في المعنى. مفهوم هذا؟ الآن يقسم بعض النحاة المفعول المطلق إلى قسمين، يقول مفعول مطلق لفظي ومفعول مطلق معنوي. اللفظي أن يوافق لفظ فعله في الحروف، مثل ضربت ضربا يوافق، والمعنوي أن يوافق معنى فعله، يعني أن يوافقه في أن يوافق الفعل في المعنى لا في ألفاظ الحروف، وإن اختلفت، مثل جلست قعودا. الجلوس والقعود بمعنى أم لا؟ بمعنى، تمام؟ يقول جلست قعودا. قالوا هنا من الذي نصب قعودا؟ من الذي نصب قعودا؟ جلست، هذا على قول. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الناصب له هو فعل محذوف من لفظه، جلست وقعدت قعودا، هكذا كأن الكلام يقولون، هذا قول الجمهور، وقد ذهب إليه سيبويه أيضا. إذن ما عندهم في المفعول المطلق؟ يقولون مفعول مطلق معنوي، قالوا لابد من المشابهة لمن؟ المشابهة للفعل، الموافقة في اللفظ، سواء كانت الموافقة كلية في كل الحروف أو جزئية، لكن أن يأتي بالمعنى قالوا لا. لكن ابن مالك وغيره من النحاة قالوا لا بأس بوروده، وهذا هو الذي عليه عمل أكثر النحاة، عمل أكثر النحاة المعاصرين. أن المفعول المطلق ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي. هل هناك فرق بين الجلوس والقعود؟ وهل هناك فرق بين القيام والوقوف؟ هنا اختلف فيها على هذا الخلاف، بعضهم قال لا فرق بينهما، جلس قعد ما في مشكلة. آخرون قالوا لا، هناك فرق دقيق، يعني مما أتوا به من الفروق قالوا القعود يكون لما فيه لبث مكوث لبث بخلاف الجلوس، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالس البيت، لأن من عادة القعود أيش؟ اللبث والمكوث. كذلك أيضا يقال جليس الملك ولا يقال قعيده، لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف. ولهذا استعمل القعود في المكوث في قول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قالوا للإشارة إلى أنه لا زوال، بخلاف قولك تفسحوا في المجالس، لأن المجلس يجلس فيه ثم وقتا ثم ينصرف عنه. قالوا هذا فرق دقيق بين الجلوس والقعود. أتى بعضهم أيضا بفرق آخر، قال القعود إنما يقابل به القيام، والجلوس إنما يقابل به الاتكاء، فيقال للقائم اقعد وللمتكئ اجلس، والأول أدق. نعم، الفرق بين القيام والوقوف، قال بعضهم لا فرق بينهم، ليش تتعب نفسك، لا فرق. قال آخرون هناك فرق، القيام والوقوف، القيام لأنه قال هنا وقمت وقوفا، قمت وقوفا. قال القيام ما كان فيه طول، والوقوف ما كان فيه خفة وقلة زمان. إذا وقف وقفة يسيرة قلت وقف ثم مشى، لكن إذا رأيته وقف وقوفا طويلا قلت قام، كما يقال في شأن الخطيب قام الخطيب، وقيام الناس يوم القيامة يوم يقوم الناس ما فيه يقف فقط. هناك مواقف لأهل المحشر مواقف، لكن هناك قيام أيضا، هذا القيام لطوله يوصف به، مفهوم هذا؟ لا بس قلت هذا أو ذاك إن شاء الله لا حرج، لكن هذه من اللطائف التي تذكر في باب تقسيم المفعول المطلق إلى ماذا؟ إلى لفظي وماذا؟ ومعنوي. طيب عند من عندك يا أبا الوليد؟ جلست قعودا، ما إعرابها؟ نعم جلس فعل الماضي، طيب والتاء في محل رفع فاعل، قعودا مفعول به، مفعول به. نحن في درس ماذا؟ أي مفعول؟ مفعول مطلق. ماذا تقول إذن؟ مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب هذا على قول أنه يؤتى به مفعول مطلق، أو يقال يعني مفعول مطلق لهذا الفعل لفعل جلسة، وقد يقال مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره جلست وقعدت قعودا. طيب عندما قمت وقوفا، طيب 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 تمام أحسن ثم نكتفي بهذا. مفهوم الآن؟ ما هي الخلاصة يا أبا أسامة؟ أن المفعول المطلق له تعريف هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه
أو
عدده. طيب ولكل صور تمام. ما هو العامل الذي جعل المفعول المطلق منصوبا؟ ما هو العامل؟ الفعل أو الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو مبالغة صيغة مبالغة أو المصدر. ثلاثة عوامل هذا التي تعمل النصب على المفعول المطلق. طيب هل يثنى ويجمع المؤكد لعامله؟ المؤكد لعامله لا يثنى ولا يجمع بالاتفاق. طيب المبين لنوعه يثنى ويجمع؟ نعم يثنى ويجمع على الصحيح. طيب المبين لعدده يثنى ويجمع؟ بالإجماع وبالاتفاق. طيب ينقسم المفعول المطلق إلى لفظي ومعنوي على الصحيح وقد ورد فيه خلاف. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم.